بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان بالله هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل الكرام، وقد بيّن الله ذلك في كتابه فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى عبادة الله واجتناب الشرك، هذا أساس ما بعث الله به الرسل الكرام، وهو مقتض أولا لمعرفة الله، وهذه المعرفة هي أول ما يجب على كل مكلف. فأول ما يجب على المكلفين معرفة الله جل جلاله، ومعرفته تقتضي معرفة ما يخاطب به من أسمائه، وتقتضي معرفة ما يثنى عليه به من صفاته، وتقتضي معرفة ربوبيته، وتقتضي معرفة ألوهيته، وتقتضي كذلك معرفة تشريعه وحكمه، وتقتضي محبته. فحصول ذلك يعرف به الإنسان ربه، وهذه المعرفة متفاوتة قابلة للزيادة. فالمؤمن العامي له حظ من معرفة الله، والعامل الولي العالم العامل الكامل حظه من معرفة الله أعظم. وهذه المعرفة هي التي تقتضي خشية الله، وتقتضي الطاعة له، وتقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتقتضي الأنس به والتقرب إليه والتحبب إليه. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى، كلما ازداد حبا له، فيحبه سبحانه وتعالى حبا شديدا، هو أشد الحب، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الإيمان يحتاج إلى تعلم، لأنه فيه كثير من الجزئيات والتفاصيل، وله أصول، وكما ذكرنا تفاوت أهله فيه، فأهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وهو كذلك يزيد وينقص، فزيادته تقتضي ترقيا وقربا، ونقصه نعوذ بالله يقتضي بعدا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم الإيمان. وتعلم الإيمان درجتان: الدرجة الأولى ما يكون به الإنسان مؤمنا، وهو أصل الإيمان، وذلك يكفي فيه مجرد الأصول، أن يعرف الإنسان أركان الإيمان الستة ويصدق بها، وهي أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا آمن الإنسان بهذه الأمور الستة، فآمن بالله وعرف أنه ربه، وأنه خالقه، وأنه الذي يستحق العبادة وحده، وأنه متصف بكل كمال، وأن كل نقص عليه محال، وعرف بعد ذلك ملائكته الذين يرسلهم بالوحي المنزل، ويرسلهم بالنعم، ويرسلهم بالخيرات والبركات، ويرسلهم كذلك بالانتقام، و هم عباده المكرمون المطيعون لأوامره، وعرف كذلك رسله من البشر، وهم الذين يبلغون رسالاته إلى الناس، وعرف منهم الرسول المختص به هو، ونحن في هذه الأمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمعرفته تقتضي تصديقه في كل ما أخبر به، وطاعته في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وأن نحبه حب الرسالة، لأنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم بعد ذلك الإيمان بكتبه المنزلة من عنده وهي من كلامه سبحانه وتعالى وما احتوت عليه من الأوامر والنواهي والعلوم والإيمان، وأهم ذلك أن يؤمن الإنسان بالكتاب المنزل إليه، هو الذي هو خطاب الله إليه، ونحن في هذه الأمة الكتاب المنزل إلينا وخطاب الله الموجه إلينا هو هذا القرآن الذي هو خاتم الكتب السماوية وأحدث الكتب بالله عادا، وهو الذي ختم الله به رسالاته إلى الناس وجعله حجة على الناس كافة. فمعرفة الإنسان أنه كلام الله وأنه يلزم تصديقه جميعا والإيمان به جميعا، ويلزم الطاعة والامتثال لما أمر به، ويلزم الاجتناب لما نهي عنه فيه، وهكذا. فهذه هي معرفة الكتب المنزلة. ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، وذلك يشمل الإيمان بالقيامة الصغرى التي هي الموت وما بعد ذلك، إلى الإيمان بالقيامة الكبرى وهي البعث بعد الموت وحشر الناس إلى الساهرة وعرضهم على الله والفصل بينهم إما إلى جنة وإما إلى نار، والخلود في الجنة والخلود في النار وما بين ذلك من المشاهد والجزئيات. فهذا هو الإيمان باليوم الآخر. ثم بعد ذلك الإيمان بقدر الله خيره وشره، حلوه ومره، وهو استراتيجية هذا الكون التي سيره الله عليها. فعلم الله بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، وكتابته لكل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل. وكذلك إيمان الإنسان بتجزئة ما هو كائن على الزمن وتوزيعه، ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عند الله جل جلاله، ومع كل جنين وهو في بطن أمه يكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد. وهكذا. فهذا هو الإيمان بقدر الله خيره وشره، حلوه ومره، وأن ذلك من الله جل جلاله. فإذا آمن الإنسان بهذه الأركان الستة ولم يعلم إلا ذلك ومات على هذا فهو من أهل الجنة وهو مؤمن. لكن القسم الثاني هو علم وتخصص من التخصصات، وعلم يحتاج إليه الدارسون والمتعلمون، وفيه مستويات. المستوى الأول ليندرج الإنسان في سلك طلبة العلم، والمستوى الثاني أن يندرج الإنسان في أهل العلم وحملته، والمستوى الثالث أن يندرج في المتصدين للعلم وهم الذين يردون الشبهات ويردون باطل المبطلين. فهذه ثلاث درجات في القسم الثاني من علم الإيمان، وهو قسم التخصص. وهذا القسم الثاني هو الذي تؤلف فيه الكتب، فالكتب المؤلفة في العقيدة إنما تخدم القسم الثاني من أقسام الإيمان، وهو المتعلق بدراسة هذا العلم وهذا التخصص. وهذا العلم وهذا التخصص هو علم من العلوم الشرعية، فيه قطعيات لا بد من معرفتها كأركان الإيمان التي ذكرنا، وما نص الله عليه في محكم كتابه الواضح الدلالة القطعي، وكذلك ما ثبتت به نصوص السنة القطعية في دلالتها وورودها. وأما ما سوى ذلك من الاجتهادات البشرية والاستنباطات التي استنبطها أهل العلم فليست بتلك المنزلة التي هي قطعية، ولذلك يمكن أن يقع فيها الخلاف. فالعقائد يمكن أن يقع الخلاف في جزئياتها وتفصيلاتها، وحينئذ ذلك الخلاف ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. فالخلاف السائغ هو الخلاف في الأمر الذي لم يحسمه النص، والخلاف غير السائغ هو في مقابل النص القطعي من الوحي أو الإجماع. والخلاف السائغ ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف محسوم وخلاف غير محسوم. فالخلاف المحسوم هو الذي ترجح فيه أحد القولين بالدليل، والخلاف غير المحسوم هو الذي تساوى فيه القولان فكل له دليل ولم يترجح أحدهما لدى الإنسان، فحينئذ يكون هذا الخلاف من الخلاف السائغ غير المحسوم. وكثير من الناس يلتبس عليه الأمر فيظن أن العقائد لا يمكن الخلاف فيها مطلقا، وأن كل خلاف فيها هو زيغ وضلال، وأن كل مذهب فيها أو اجتهاد هو زيغ وضلال. وهذا لا شك أنه تحجر وحصر للأمور في غير نصابها. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم شاهدوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورأوا المعجزات فآمنوا وصدقوا، وهذا الإيمان الذي آمنوه بعقولهم وآمنوه بقلوبهم وأرواحهم، فاستقامت جوارحهم تبعا لذلك وصدقه عملهم، فكان إيمانهم من هذه الناحية إيمانا كاملا. حصلت القناعة العقلية بالمعجزات، وحصلت القناعة القلبية بالقرائن التي عرفوا منها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته وتبليغه وحرصه عليهم على هدايتهم. وكذلك ما حصل لأرواحهم من القناعة به محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله وتصديقا له، فلذلك كان إيمانهم في أعلى المقامات، ولم يحتاجوا إلى تأليف عقائد ولا إلى تفصيلاتها وبياناتها، وإنما اقتصروا على ما جاءت به النصوص، وهذه النصوص تأتي مفرقة ولا تأتي مجتمعة، فلم تأتي سورة كاملة حاوية لكل العقائد المطلوبة ولا لكل ما يطلب من الإنسان اعتقاده وتصوره، وإنما فرق الله ذلك في القرآن فجعله مرتبطا بالأوامر والنواهي وبالأخبار والقصص وبما يؤيده من الآيات العجيبة والبراهين في النفس في الأنفس وفي الكون، فيحصل للإنسان القناعة بذلك. والتابعون كذلك لم يحتاجوا كثيرا إلى البحث في هذا الجانب في جانب العقائد، وإنما صدقوا وآمنوا كما آمن الصحابة الكرام. لم يشاهدوا المعجزات غير القرآن، ولكن شاهدوا حياة الصحابة الكرام وما كانوا عليه من الإيمان، فنفعهم الله بذلك وتعلموا منهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة العبادة والعلم والانتفاع، فكان إيمانهم أيضا يلي إيمان الصحابة. ثم جاء بعدهم أتباع التابعين، ولم يدرس الأثر ولم يخف بعد، فقد أدركوا التابعين على تربية الصحابة وتناقلوا عنهم الآثار والقصص وآمنوا وصدقوا، وحصل لهم من الإيمان كذلك المستوى الذي يلي إيمان التابعين. ثم بعدهم احتاج الناس إلى جمع ما يتعلق بالإيمان والتأليف فيه وحصر النصوص المتعلقة به، وبدأ ذلك في عصر أتباع التابعين، وأول ما ألف في ذلك ما يتعلق بالقدر، لأنه أول بدعة أظهرها القدرية عندما أنكروا قدر الله، فأنكروا ركنا من أركان الإيمان الستة، ورأوا أن الأمر أنوف وأن الله لا يعلم بالأمر حتى يكون، وأن المخلوق يخلق فعله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وألف عدد من أتباع التابعين في ذلك، منهم مالك وأنس ألف كتاب القدر، وكذلك ألفت تلامذته كالإمام عبد الله بن وهب كتاب الجامع وكتاب القدر كذلك، وألف عدد من ذلك العصر كتبا في العقائد في هذا الجانب، وأغلبها إنما هي ردود على الفرق والضلال الذين يؤلفون ويشيعون ويناقشون في أديولوجياتهم وأفكارهم التي أتوا بها، وأصبحت منهم فرق مستقلة كفرقة القدرية وفرقة الجبرية المخالفة لها تماما، وكذلك فرقة المعتزلة ثم فرقة الجهمية التي أكثر المؤلفون من الرد عليها لأنها ارتبطت بالنظام وأصبحت مرتبطة بالدولة، فاقتنع بها بعض خلفاء بني العباس بفكرها واتخذوها مذهبا، وأصبحت مرجعيتهم. فأدى ذلك إلى اهتمام العلماء كثيرا بالرد على أقوال الجهمية. ثم بعد ذلك بدأت المذاهب العقدية السنية، وبدأ التأليف في علم العقائد. وكان لأهل السنة في البداية ثلاثة مذاهب عقدية، هي مذهب أهل الحديث الذي هو أقرب شيء إلى مذهب السلف الصالح الذي ذكرناه، ينطلق من الرواية والنصوص القرآنية ونصوص الحديث وآثار الصحابة والتابعين وعجائب الكون ونحو ذلك، وأكثر ما فيه من البحوث إنما هو مجرد نقل ورواية. وهذا المذهب اشتهر في أيام أتباع التابعين، وتناقله بعض من المختصين به، وقد اشتهر فيما بعد بمذهب الحنابلة، لأن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه قد وقف في وجه الدولة وما كانت عليه من مذهب الجهمية، وسجن وعذب في ذلك وصبر، فأصبح إماما لأهل السنة، وأصبح أتباعه من أهل الحديث أئمة لأهل السنة، فكان مذهبهم إذن المذهب الأول. ثم بعد ذلك المذهب الثاني، وهو مذهب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو من ذرية أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان معتزليا في البداية، ثم رجع عن مذهب الاعتزال والتزم السنة، وألف كتبا متعددة فيها، وذكر في كتابه مقالات الإسلاميين أنه موافق لمذهب أهل الحديث وموافق لمذهب أحمد بن حنبل، ولكن له كتب أخرى فيها انفرادات وآراء مختلفة عن ذلك. والمذهب الثالث مذهب أبي منصور الماتريدي، وهو من أصحاب المذهب الحنفي، وقد اشتهر أصحابه بعقلانية المذهب الحنفي وأخذه بالقياس والرأي. فهذه المذاهب الثلاثة اشتهرت بأنها مذاهب أهل السنة في العقائد، وألف في كل واحد منها عدد من المؤلفات، منها مختصرات ومنها مطولات، وقد سبقها ما ذكرنا من الردود، فمن الكتب التي تدخل في العقائد ولكنها ردود على الفرق كتاب البخاري رحمه الله، وهو الرد على القائلين بخلق القرآن، وكذلك كتاب الرد على الجهمية، وكتاب الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وكتاب ابن منده كتاب الإيمان، وكتاب التوحيد أيضا لابن منده، وكتاب الرد على الجهمية لابن منده، وكذلك كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي داود، والسنة لعدد من المؤلفين الذين ألفوا بهذا العنوان وهو عنوان السنة، أو عنوان الإيمان، فهذان العنوانان أبرز عناوين كتب السلف في العقائد، كتاب الإيمان أو كتاب السنة أو كتاب الاعتصام بالسنة. وعدد من المؤلفين في الحديث وضعوا كتبا بهذا العنوان، كتاب السنة أو كتاب الاعتصام بالسنة، وأيضا كتاب الإيمان. في البخاري افتتح صحيحه بكتاب الإيمان، هو ثاني كتاب فيه بعد بدء الوحي، وختم كتابه كذلك بكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة، وهما من آخر الكتب فيه. وكذلك مسلم افتتح صحيحه بعد المقدمة بكتاب الإيمان. وعدد من المؤلفين هكذا فعلوا. أما المؤلفون في الجمع بين هذه الردود وبين التأصيل المستقل الذي ليس ردة فعل، فقد ألف عدد منهم كتبا كثيرة، منها كتب الحنابلة ككتاب الصابوني عثمان الصابوني، وككتاب البربهاري وغيرها من الكتب، ولا تخلو من بعض الملاحظات التي سنبين لها ونعرض لها إن شاء الله تعالى. وقد روي عن بعض الأئمة أنهم ألفوا كتبا تتعلق بهذا، ومنها كتب لم يثبت نقلها ككتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة وهو في الاعتقاد، لكن لم تثبت نسبة الكتاب إلى أبي حنيفة رحمه الله. وهذه المؤلفات الكثيرة المنتشرة يحتاج الناس إلى تعلمها وإلى مقارنتها وإلى معرفة أنه بعد نشوء المذاهب والفرق حصلت خلافات كثيرة وتعصبات وطعن في بعض العلماء وفي بعض المذاهب، فاحتاج إلى كتاب يكون جامعا للمتفق عليه تقريبا، ولا يكون فيه تلك التطويلات والردود. وقد هدى الله الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، فنظم هذا النظم وجعله مقدمة لنظمه الكبير في الفقه المالكي، وهذا على سنة المؤلفين في المذهب المالكي، فإنهم يبدأون الكتب عادة بمقدمة عقدية كابن أبي زيد في الرسالة، وك ابن رشد في المقدمات الممهدات، وك ابن جزي في القوانين الفقهية، فكلهم افتتحوا كتبهم في الفقه بمقدمات عقدية. والشيخ أراد أن ينظم هذا النظم للجمع بين مذاهب أهل السنة والتقريب بينها، ولا يذكر المسائل المختلفة فيها إلا نادرا، ويقتصر على ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب أو السنة. ونظمه بالإضافة إلى جودة النظم وجودة السبك مرتبط بالوحي، فلا يأتي بعقيدة إلا وهي مرتبطة بآية أو حديث أو عدد من الآيات أو الأحاديث. وهذا النظم على وجازته احتوى على أكثر ما يحتاج إليه الناس من مباحث العقيدة، وإن تجنب مباحث الكلام والجدل ورد الشبهات فتلك لها كتب أخرى ومؤلفات أخرى تناسبها. وقد افتتح الشيخ رحمه الله هذا النظم بأن ذكر في المقدمة التي افتتح بها كتابه أنه سيأتي بجملة من العقائد على مذهب السلف الماجدي، وقال: ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع، لا ما يقول من لذا أوذن تما زعما ولم يسير على ما رسم. فذكر أنه يذكر ما يجمع بين مذهب الإمام أحمد ومذهب الأشعري وما ثبت عنهما، وأن هذا هو الذي رجع إليه الإمام الأشعري في آخر عمره، فقد رجع عن مذهب المعتزلة في بداية شبابه وأخذ بمذهب متوسط هو الذي اشتهر بالمذهب الأشعري، ولكنه صرح في كتابه مقالات الإسلاميين برجوعه أيضا عن ذلك وموافقته لأئمة الحديث، قال: وبقولهم أقول كلما ذكر قولا لأهل الحديث يخالفهم فيه من سواهم من المتكلمين وغيرهم قال وبقولهم أقول أي بقول أهل الحديث أقول. مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع، فأحمد نعم هو من أئمة الأمة وعلمائها. لا ما يقول من لذا أو ذا انتما زعما ولم يسر على ما رسم. لم ينظم الشيخ في هذا النظم ما يقول من لذا أي للأشعري أو ذا أي أحمد بن حنبل انتما أي انتسب إليهما من المتبعين لأحد المذهبين ممن زاد على ما رسما وخالف طريقتهما ومنهجهما الأولى. لذلك قال لا ما يقول من لذا أو ذا انتما زعما، انتسب زعما فقط ولم يسر على ما رسما فلم يوافقهما في المذهب وفي تفصيلاته. ثم بدأ الشيخ رحمة الله عليه بإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى وما يقتضي معرفته والإيمان به، فقال الله حق. هذا هو المقصد الأساسي، وهو أن يعرف الإنسان ربه وأن يعرف أنه حق. واختار كلمة حق على كلمة موجود التي يذكرها المتكلمون، لأن كلمة موجود ليست مما جاءت به النصوص، بخلاف كلمة حق فإنها جاءت في النصوص، وأن الله هو الحق المبين. وثبت اسم الحق من أسماء الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، فلذلك اقتصر على إثبات أنه هو الحق. فالله حق، فلا يمكن الشك فيه ولا المرية. ولذلك قال الأنبياء جميعا لمجادليهم من مكذبيهم أفي الله شك، فلا شك في الله سبحانه وتعالى. الله حق أول، معناه هو المتصف بالأولية التي لا حدود لها، كما قال ابن أبي زيد رحمه الله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. واختار كلمة أول عن ما يقوله المتكلمون، فإنهم يقولون قديم، والقديم يطلق على الذي تجدد بعده شيء وأصبح هو عتيقا، مثل قول الله تعالى كالعرجون القديم. وإطلاقها على الأول المستمر للأولية لم يرد في القرآن ولا في السنة إطلاق له القديم على ذلك، فلذلك عدل الشيخ عن ذلك اللهو وجاء بهذا اللهو الذي جاء في القرآن والسنة وهو له الأول. فإن الله قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهو الأول معناه أنه خارج نطاق الكون، فليس هو من العالمين ولا من هذا العالم، لأن العالم مخلوق ويحتاج إلى محدث، وما من شيء سبق وجوده عدم إلا وهو محتاج بضرورة العقل إلى محدث. والله سبحانه وتعالى لم يسبق وجوده عدم، فلذلك لا يحتاج إلى محدث، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فلذلك هو الأول. فلم يمضي أي وقت ولا يمكن أن يتصور أي وقت ليس الله موجودا فيه قائما فيه، فهو الأول. وفسر الأولية فقال كان ولم يكن سواه، معناه أنه سبحانه وتعالى كان ولم يكن سواه، فمضى زمن قبل خلق الخلق وليس شيء من المخلوقات موجودا، وإنما الله سبحانه وتعالى وحده هو القائم في ذلك في تلك الأزمنة المتصورة التي هي مجرد تصور، ولم يكن سواه. ثم من بعد العدم أنشأ خلقه، ثم أنشأ خلقه سبحانه وتعالى بعد أن لم يكونوا. وهذا المقصود بالعدم أن الخلق محدث لم يكن ثم كان، وإنما كان بتدبير الله وتكوينه، فالله هو الذي خلق الخلق جميعا. فلهذا قال أنشأ خلقه اختيارا، فهو سبحانه وتعالى غير مستكره على شيء من خلقه، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، كما قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. فلذلك أنشأ خلقه اختيارا لم يحتج إليهم ولم يفتقر إليهم، ولا يريد منهم نفعا ولا يمكن أن يصلوا إليه بضر. ولذلك قال سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلا يمكن أن يصل إليه أحد من خلقه بنفع ولا بضر. فلو أن العباد جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم لم يزد ذلك في ملكه شيئا، ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أنهم جميعا عبدوه طيلة أعمالهم لما أدوا حقه الذي يستحقه. فلذلك هو غني عن عبادتهم جميعا وغني عن خلقهم أصلا، ولو شاء ما خلقهم. لذلك قال ثم من بعد العدم أنشاء خلقه اختيارا بقدر، معناه أنه سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا على وفق قدره، وقدره أربع مراتب. المرتبة الأولى علمه بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا قبل كونها، فهذا العلم صفة قديمة لله سبحانه وتعالى فقد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية كتابة ذلك جميعا، كتابة ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب عندما أمر الله القلم، فهو أول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن، فأمر الله القلم أن يكتب ما هو كائن، فكتب ما هو كائن على وفق علم الله سبحانه وتعالى، لا يختلف شيء من ذلك عما علمه الله سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة وهي كتابة ما هو كائن أزلية أيضا، ليست محدثة بل هي قديمة. ولذلك قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين هي المرحلة الثانية، مرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة من مراتب القدر فهي توزيع ما هو كائن على الزمن، فإن كل شيء خلق بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلق على وفق ذلك القدر. ولهذا فإن كل سنة يقدر الله ما يقع فيها، فما يخلق فيها من الخلائق وما يولد فيها من الأولاد وما يموت فيها من الموتى وما ينزل فيها من الأرزاق ويقسم وما يحصل فيها من الأوبئة والأمراض وما يحصل فيها من التغيرات في الوظائف والسياسة وما يحصل فيها من التغيرات في الاقتصاد وما يقع فيها من نزول الأمطار ومن الخصب وما يقع في مقابل ذلك من الجدب وما يقع من الحروب والسلم، وكل ما يقع يجعله الله في خطة تلك السنة، فيفرق في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ومع كل جنين وهو في بطن أمه كذلك يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه خطة الإنسان وهو جنين في بطن أمه كتبت. وكذلك إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم، فالأشجار أيضا لها آجال، وكل ما تحمله من الأوراق والثمرات كل ذلك مكتوب ولا يغير فيه. فهذه الخطة التي الخطة السنوية أو المؤقتة المزمنة الموضوعة على حسب الزمان. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة هي تنفيذ ما هو كائن على وفق الخطة، فكل ما هو كائن يقدره الله سبحانه وتعالى في سابق أزله ثم يقضيه في وقته الذي أراده فيه. فهذا الدرس علمه الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض، وكتبه في أم الكتاب عنده، ثم كتبه من أعمال هذه السنة، فكتب عدد السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات والمنتفعين والمنتفعات وعدد ما يحصل لأي إنسان منهم من العلم وما ينتفع به قلبه وما يزيد به إيمانه وما يقوى به يقينه وما يرد عنه من الشبهات والأباطيل التي يلقيها الشيطان، وقدر ذلك كله في هذه السنة في هذه الساعة من هذه الليلة من هذا الأسبوع من هذا الشهر من هذه السنة. ثم بعد ذلك نفذها الآن على وفق علمه السابق، فلم يتغير شيء عما علم الله قبل خلق الكون وعما كتب في الصحف عنده قبل خلق الكون وعما قدر في هذه السنة في ليلة القدر، فلم يختلف شيء من ذلك عن تلك المراتب. هذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر. ثم بعد ذلك القدر نفسه أربعة أقسام، لأنه إما أن يكون قدرا خيرا حلوا، وإما أن يكون قدرا خيرا مرا، وإما أن يكون قدرا شرا حلوا، وإما أن يكون قدرا شرا مرا. فالقدر الخير الحلو هو ما يقدره الله لعباده المؤمنين مما يزيدهم إيمانا ويزيدهم قربا ويقويهم على الطاعات ويعينهم عليها. فما يرزق الله الإنسان من قوة بدن ومن قوة إيمان ومن عون على الطاعة ومن توفيق لها، كل ذلك من القدر الخير، فهو خير له في آخرته ومآله، وهو حلو لأنه موافق لرغبته، فهذا النوع هو القدر الخير الحلو. أما القسم الثاني فهو القدر الخير المر، وهو ما يمتلي الله به الإنسان من الأمراض والأوبئة والأدواء والنقص في الرزق والأهل ونحو ذلك، يتبلون في أموالكم وأنفسكم، فهذا قدر خير للإنسان لأنه يعوضه الله عنه أضعافا مضاعفة ويكفر به سيئاته ويرفع به درجاته ويوفى الصابر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكنه مر لأنه ليس موافقا لرغبات الإنسان. أما القسم الثالث من القدر فهو القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه من الكفرة والفجرة مما يعينهم على معصيته ويبعدهم عن منهجه وسبيله، فينشغلون به عن الله ويقربهم ذلك من النار، فهو شر لهم لأنه يقربهم من النار، ولكنه حلو لأنه موافق لهواهم. فما يفتح الله للكفرة من التكنولوجيا وما يقوي به أجسامهم وما يرزقهم به من الأموال من الحرام وما يرزقهم به من اللذات المحرمة، كل ذلك قدر شر حلو، فهو موافق لهواهم ولكنه شر لهم وضرر عليهم. ثم بعد ذلك القسم الرابع من أقسام القدر، القدر الشر المر، وهو الذي يسمى بصناديد القدر، وهو ما يبتلي الله به أعداءه من الكفرة ومن الفجرة مما يقطع آمالهم وينقلهم عن هذه الدنيا من الكوارث والمصائب والأمراض والأوبئة والأسقام والفقر والذلة والمسكنة وغير ذلك، فكل هذه المصائب إذا أصابت أعداء الله فهي من القدر الشر المر، فهي شر لهم لأنها تعجلهم على النار. فالذين ماتوا في حوادث سير من الكفار أو من الفجار، والذين ماتوا في الحروب، والذين ماتوا بالأوبئة والأسقام، كلهم تعجلوا إلى النار، فكان هذا القدر شرا لهم، وهو مر لأنه ليس موافقا لأهوائهم، هذا قدر شر مر، وهو القسم الرابع من أقسام القدر التي يجب الإيمان بها جميعا. لذلك قال بقدر، فكل ما خلقه الله خلقه بقدره، لأنه قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن شاء خلقه اختيارا بقدر لحكم، فإن الله لم يخلق شيئا عبثا وإنما خلق كل شيء على وفق حكمته فهو أحكم الحاكمين. فأي شيء خلقه الله فلنعلم أن ذلك لحكمة تترتب عليه. وقد خلق بعض الخلق لبعض، فقد خلق للجنس البشري ما في الأرض جميعا، كما قال الله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد جاء في تفسير ابن عباس إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. فهذه الخلائق التي خلقها الله للإنسان بعضها انتفاع ينتفع به كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، وبعضها اعتبار يتعظ به كالكواكب والمجرات والخلائق التي لا نفع فيها ولا ضر، لا يرى الإنسان نفعها المباشر ولا يرى ضررها المباشر، وإن كانت فيها منافع ومضار لا يعلمها الإنسان، لكن هذه حكمة خلقها أنها للاختبار، أنها أقصد للاعتبار، ليعتبر بها الإنسان ويتعظ ويزداد إيمانا ويقينا، ولذلك فإن الله فتح أمامنا كتابين، الكتاب الأول هو الكتاب المسطور وهو القرآن، والكتاب الثاني هو الكتاب المنظور وهو الكون، ويتآزران، يتآزر الكتاب المسطور والكتاب المنظور في إثبات الإيمان، ولذلك قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق من عند الله سبحانه وتعالى بما يشاهدون من آيات الكون المصدقة لآيات القرآن والدالة عليها بالإعجاز العلمي والتصديق للخبر وغير ذلك، وكذلك ما يشاهده الإنسان في نفسه من بديع صنع الله تعالى، فما فيه من الأجهزة الدقيقة وما فيه من الأعضاء الخفية وما جعل الله فيه على وفق الفطرة، كل ذلك من بدائع الكون العجيبة ومن آيات الله سبحانه وتعالى التي تتآزر مع الآيات المسطورة، وقد بيّن الله ذلك في كتابه أيضا، فإنه سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، في أنفسكم أيضا آيات للموقنين، وهذه الحكم الحكمة الثالثة منها ما خلقه الله اختبارا، ما خلقه الله اختبارا يختبر به عباده كالأمراض والأوبئة وكإبليس عليه لعنة الله وكحزبه جميعا، فإنما خلقهم الله اختبارا للناس، فكل ما يقع من الكوارث والمصائب والضلال والكهر والمعاصي كل ذلك مما خلقه الله اختبارا للإنسان، وقد قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، لذلك قال لحكم لا عبثا كما ذكر، فإن الله لم يخلقه عبثا، ولذلك قال سبحانه وتعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، فلذلك قال كما ذكر بقوله كن فيكون، ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب، فإن خلقه للكون إنما هو بقوله بكلماته التكوينية، فالله سبحانه وتعالى له نوعان من أنواع الكلمات، النوع الأول الكلمات التكوينية والنوع الثاني الكلمات التشريعية، فالكلمات التكوينية هي التي لا يتعداها بر ولا فاجر، فإذا قال للبر مت سيموت حالا، وإذا قال للفاجر مت يموت حالا أيضا، ولا يستطيع أحد الاعتراض عليها، وهي كن كما قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذه الكلمات التكوينية لا تنتهي ولا تنقضي ولا يمكن أن تحصر بحال من الأحوال، ولذلك قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وكما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذه الكلمات التكوينية، أما القسم الثاني فهو الكلمات التشريعية، وهي الكتب المنزلة التي شرع فيها الأحكام وبين فيها الحلال والحرام وفيها الأوامر والنواهي، وهذه كلمات محصورة وقد كملت، فلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ختم الله الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وختم التشريع بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الكلمات على أساسها إرادة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى له إرادتان، إحداهما الإرادة التشريعية وهي التي تكون بالكلمات التشريعية ويرادفها الأمر، فإرادته التشريعية معناه ما أمر به من الأوامر. وأما القسم الثاني فهو الإرادة التكوينية وترادفها المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يقع شيء إلا على وفق مشيئته، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك فأفعال العباد أيا كانت باعتبار الكلمات التكوينية والتشريعية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية. القسم الأول أقصد ما تعلقت به الإرادتان معا، أراده الله إرادة تكوينية فوقع، وأراده إرادة تشريعية فشرعه وأمر به، وهذا مثل الأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المتقين، فقد أرادها الله إرادة تكوينية ولذلك وقعت، وأرادها إرادة تشريعية لأنه أمرهم بها. والقسم الثاني ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، فلم تتعلق به الإرادة التشريعية ولم تتعلق به الإرادة التكوينية، وهو مثل الأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعصومين، فإن الله لم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء، ولم يردها إرادة تكوينية لأنها ما وقعت. أما القسم الثالث فهو ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية، كالأعمال السيئة من أبي جهل وأبي لهب وكل الكفار والفساق، فقد أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت، ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. والقسم الرابع ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون التكوينية، كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب والكفار، فقد أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمرهم بها، ولم يردها إرادة تكوينية لأنها لم تقع، فلو أرادها إرادة تكوينية لوقعت. وبهذا يعلم أن العباد لهم فعل وليس لهم خلق، فالخلق كله لله، فالله خالق كل شيء، لكن العباد يفعلون ولا يخلقون، فإنهم يفعلون أفعالهم ولذلك يثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها، فالثواب والعقاب يترتبان على الفعل لا على الخلق. وهذا الذي وقع فيه الخلل لدى القدرية والجبرية، فالقدرية هم نفاة القدر، فإنهم رأوا أن الإنسان يثاب على الفعل الحسن ويعاقب على الفعل السيء، فقالوا إن الفعل الحسن اختيار للإنسان وهو الذي اختاره لنفسه، لأن الله لا يمكن أن يأمره بأمر لا يقدر عليه ولا يستطيعه، وأن الفعل السيء أيضا اختيار للإنسان وهو الذي فعله ولذلك يعاقب عليه، فرأوا أن ذلك كأن المخلوق هو الذي خلقه، وجهلوا أن المخلوق لا يخلق وأن الله يخلقنا ويخلق أفعالنا، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فجهلوا ذلك. وكذلك الجبرية وهم خلاف القدرية، فهم يرون أن المخلوق لا يفعل شيئا أصلا، فنفوا عنه الخلق ثم بالغوا فنفوا عنه الفعل، فهم صادقون في نفي الخلق عن المخلوق لكنهم غالطون في نفي الفعل عنه، فرأوا أنه لا يفعل شيئا ونسبوا كل الأفعال إلى الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيرون أن السرقة والزنا والقتل وكل فعل يفعله الإنسان سواء كان محمودا كصلاته وقراءته وتعلمه أو كان مذموما كمعاصيه أن ذلك كله من فعل الله من فعل الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه أفعال المخلوقين، ويثاب المخلوق على حسنها ويعاقب على سيئها، والعقاب والثواب لا يتعلقان بالقدر وإنما يتعلقان بالشرع. فالشرع هو المأخوذ من الكلمات التشريعية، والقدر هو المأخوذ من الكلمات التكوينية. فالتكليف إنما هو بالشرع لا بالقدر، فلذلك قد يكتب الله على الإنسان معصية من المعاصي ثم بعد ذلك ينهاه عنها في الشرع، فإذا فعلها وقد علم الله أنه سيفعلها عاقبه عليها، لأنه مكلف بالشرع لا بالقدر، والقدر أخفاه الله عنا والشرع علمنا إياه، ولذلك كلفنا بما علمنا ولم يكلفنا بما ستر عنا وهو القدر. والجبرية يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، فيرون أن الإنسان لا يفعل شيئا أصلا، وأن الله هو الذي يفعل هذه الأفعال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمذهب الثالث في هذه في أفعال المكلفين المخلوقين هو مذهب الأشعري، وهو مذهب وسط بين القدرية والجبرية، وهو المذهب الذي يسمى بالكسبي، فيرى أن الأسباب لا تؤثر، وأن الفعل يقع عندها لا بها، فيقول عندها لا بها معناه أن الفعل يقع عند الأسباب لا بها، فالدواء ليس هو الذي يأتي بالشفاء، وإنما يأتي الشفاء عنده فقط. وتحرك المكلف تحركه أيا كان للخير أو للشر ليس هو الذي يترتب عليه الفعل، وإنما يحصل عنده لا به. وهذه نظرية صعبة الفهم شاقة، وقد عدت مما لا يعقل، هي نظرية الكسب عند الأشعري. أما المذهب الرابع فهو مذهب التفريق بين الفعل والخلق، فالخلق كله لله، والفعل بعضه فعل الله، وفعل الله المختص به كخلق السماوات والأرض، وكما جعل فيهما من الخلائق والأرزاق، وكبعثة الرسل، وكالإحياء والإماتة، وإنزال المطر، وكالهداية والإغواء والإضلال، فكل ذلك من أفعال الله جل جلاله، فهو الذي يفعلها. أما أفعال المخلوقين فهي كصلاتهم وصيامهم وحجهم وصدقتهم وقراءتهم وتعلمهم، وكأفعالهم المحرمة أيضا كالقتل والسرقة والغصب والزنا وشرب الخمر وجميع الفواحش هي من المحرمات، وكذلك الأفعال الاعتيادية كالنوم والأكل والشرب ونحو ذلك، فهذه أفعال عادية جدا من أفعال المكلفين، ليست من فعل الله وإنما هي من فعل المكلفين. فالمكلف هو الذي يأكل وهو الذي ينام وهو الذي يدخل الخلاء ويبول ونحو ذلك، هذه من أفعال المكلفين وليست من أفعال الله جل جلاله، لكنها من خلق الله جميعا. فالمكلف لا يستطيع أن يأكل ولا أن ينام ولا أن يبول إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وخلقه، فذلك من خلق الله وليس من خلق المكلف. فالمكلف لا يخلق وإنما هو من فعله، فقد آتاه الله قدرة يفعل بها هذه الأفعال، ولم يؤته قدرة الخلق، فالخالق واحد وهو الله جل جلاله وحده. فلذلك يخلق الخلق بكلماته التكوينية، ولهذا قال بقوله كن فيكون ما طلب، فخلقه للخلق ليس بعلاج ولا بلغوب أي تعب ولا بنصب وهو شدة التعب، ولذلك قال الله تعالى وما مسنا من لغوب، فإنه سبحانه وتعالى إنما يخلق الخلق بأمره، وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلذلك قال بقوله كن فيكون وما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب. قل صدق الله، أمرنا الله أن نقول صدق الله، فكل ما أخبر به فهو صدق، فالكذب نقص والنقص على الله محال، والكذب لا يكون إلا عن ضعف، فالكاذب إنما يريد بذلك الاعتذار إلى من يطمع فيه أو يخاف منه، والله جل جلاله هو الغني الحميد وهو القوي المتين، فلا يخاف من أحد ولا يطمع في أحد ولا لأحد ضغط عليه، فلذلك لا يمكن أن يصدر منه إلا ما هو صدق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى: قل صدق الله، فلذلك نحن نقول صدق الله، فما في الله شك. فهذه حجة الأنبياء في مقابل المشككين في وجود الله، فإنهم قالوا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فلذلك قال: فما في الله شك. مالك كل مالك وما ملك، فالله جل جلاله هو مالك كل مالك وما ملك، فهو الوارث، فكل ما تحت أيدينا إنما استخلفنا فيه لمدة معينة وجعله تحت أيدينا ولم يملكنا إياه، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وما تحت أيدينا إنما متعنا به، ولذلك نموت ونتركه، كما قال تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وكذلك ننتقل عن بيوتنا وعما كنا نسكنه، كما قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قد جعلنا مستخلفين في هذه الأرض وفيما جعل تحت أيدينا من الأسباب والأموال والأرزاق، فنحن مستخلفون فيها فقط مدة محددة، والوكيل معزول عن غير النظر، فنحن نتصرف فيها تصرف الوكيل نيابة عن موكله، وليس تصرف المالك المطلق بيدي. ولذلك لا بد أن نعرف أن كل شيء ملكناه لا بد أن يكون من حله، أن نأخذه من حله وأن نضعه في محله، فمن أخذه من غير حله فهو عاص، ومن وضعه في غير محله فهو عاص. فلا يحل للإنسان أن يتصرف على حسب هواه في مملوكاته، بل لا بد أن يتصرف فيها على وفق ما أذن له فيه، فإذا كان التصرف محرما فلا بد من الابتعاد عنه، وإذا كان مكروها كذلك ابتعد عنه، وإذا كان التصرف واجبا لا بد أن يبادر إليه وليس له فيه الخيار، وإذا كان التصرف مندوبا كذلك لا بد أن يفعله وله فيه الخيار، وإذا كان التصرف مباحا وزنه الإنسان بميزان المصلحة فينظر هل هو مصلحة له أو ليس مصلحة، فإن كان مصلحة فعله وإن لم يكن مصلحة تركه. فلذلك كل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى، ونحن نتصرف فيه تصرف الوكيل لا تصرف المالك، لذلك قال: مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، فهو تعالى خالق كل فاعل وما فعل، فنحن نفعل أفعالنا والله يخلقها، وهو خلقنا نحن وخلق أفعالنا، ولكن الأفعال هي من فعلنا، ولذلك تنسب إلينا ونثاب على حسنها ونعاقب على سيئها. خالق كل فاعل وما فعل، مسبب الأسباب، هو الذي ربط الأسباب بمسبباتها، فكل ميسر لما خلق له، فمن أراد الله أن يجعله من أهل الجنة سهله لطريق الإيمان والعمل الصالح، ومن أراد الله أن يجعله من أهل النار سهل له الكفر والفسوق والعصيان والأعمال المؤدية بأصحابها إلى النار. ولذلك قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. مسبب الأسباب واضع العلل، كذلك حكمه هي التي وضع بها العلل في التشريع، فما أحله فلمصلحة وما أوجبه فلمصلحة وما حرمه فلمفسدة تترتب عليه وما كرهه فلمفسدة تترتب عليه، فالتشريع كله لمصلحة العباد ولعلل، وهذه العلل تنقسم إلى مصالح دنيوية ومصالح أخروية، فالمصالح الدنيوية نعرفها أو نعرف بعضها، والمصالح الأخروية لا نعرفها، فلذلك يقسم الفقهاء والأصوليون الأحكام إلى قسمين: إلى حكم تعللي وحكم تعبدي. فالحكم التعبدي هو الذي مصلحته أخروية، والحكم التعللي هو الذي مصلحته دنيوية. فنعرف أن الله حرم السرقة حفاظا على الأموال وخوفا على الأنفس من الحروب الأهلية والاقتتال، وأنه حرم الزنا لقطع اختلاط الأنساب وابتغاء الشهوة في غير ما أذن به، وما يؤدي إليه ذلك أيضا من الحروب والبغضاء والشحناء والمشكلات الاجتماعية. وكذلك حرم الخمر لأنها تغطي العقول وتذهب الإدراك، ونعلم أنه حرم الغيبة من أجل أنها طعن في الإنسان فتقتضي شحناء وبغضاء بين الناس، وهكذا. فكل ذلك لعلل، فلهذا قال واضع العلل. وهو تعالى أحد فرد صمد الحد من قال بحق خلقه التحد، هذا إثبات للتوحيد، والتوحيد معناه الإقرار بوحدانية الله جل جلاله. وهو سبحانه وتعالى المتصف بالوحدانية، فقد أثبتها لنفسه فقال قل هو الله أحد، ولذلك قال وهو تعالى أحد، فهذا الذي وصف به نفسه فقال قل هو الله أحد. وذلك مقتض لثلاثة أنواع من أنواع التوحيد، وهذا التنويع مجرد اصطلاح وليس عقيدة لا بد منها كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس من لا يميز بين توحيد الربوبية والألوهية أو لا أو نحو ذلك، يرى أنه جاهل بالتوحيد وأنه في عقيدته شك أو يكاد يكفره. والواقع أن هذا مجرد اصطلاح لأهل العلم اصطلح عليه بعضهم ولم يصطلح عليه آخرون، لكن المهم أنه اصطلاح واضح، وهو أن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الله عز وجل ثلاثة أقسام. توحيد في ربوبيته معناه أنه هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي يدبره، وهو الذي يرزق الخلائق، وهو الذي يتكفل بها، فلا مسير للكون سواه ولا خالق للكون سواه، فهذا التوحيد هو توحيد الربوبية، فهو رب هذا الكون. وهذا التوحيد كان كثير من المشركين يعتقدونه، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن المشركين من قريش إذا مسهم الضر قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك أنت تملكه وما ملك، فإنهم يرون أن آلهتهم ليست شريكة في الخلق ولم تخلق شيئا، وإنما يرون أنها مجرد وسائل يتقربون بها إلى الله، كما قال الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما القسم الثاني فهو توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة، معناه أن يعبد الله وحده، أنه وحده المستحق لأن يعبد، فليس أحد سواه يستحق شيئا من العبادة، فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. وهذا التوحيد مبني على سابقه، فإذا عرفنا أنه هو وحده الذي خلق الكون، وهو الذي وحده أنشأه ودبره وقام عليه، وهو القيوم الذي لا ينام، فلذلك هو وحده الذي يستحق العبادة أيضا. ويدخل في ذلك ضمنا أيضا أنه وحده الذي يستحق التشريع، وهذا الذي يسمى بتوحيد الحاكمية، معناه أن الحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا يحل ولا يحرم إلا الله جل جلاله، ولا يشرع إلا هو، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فذلك من خصائص الإلهية. وكذلك توحيد المحبة داخل أيضا ضمن هذا، وهو أن يحب الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلقنا وسوانا وأنعم علينا وهدانا، فهو الذي يستحق علينا أن نحبه حب الإلهية وحده، ولا يمكن أن نشرك معه غيره في حب الإلهية. ثم بعد ذلك القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الله بالإيمان بأسمائه الحسنى، فهو المتسمي بالأسماء الحسنى سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأسماء غير محصورة فيما عرفنا، وهي في كل لغات العالم وفيما لا يعلمه العالم من اللغات أيضا. ولذلك جاء في الحديث: بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل في إحصاء أي معرفة والإيمان بتسعة وتسعين اسما: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقد ورد في بعض الأحاديث عدها وجاء فيه اختلاف، وتلك الأحاديث فيها دائما علة، إما إدراج أو شبهة الإدراج أن تكون مدرجة وليست من أصل الحديث. فالحديث الصحيح هو: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أما عدها فالأحاديث التي وردت فيه ليس واحد منها صحيحا بذاته، وإن كانت إذا جمعت يمكن أن يصحح بها الحديث. هذه الأسماء الحسنى لله تعالى، وهي كلها حسنى، فالحسنى وصف شامل لكل الأسماء، فكل أسمائه حسنى. وكذلك توحيد الصفات، فإنه وصف نفسه بكثير من الصفات، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من الصفات، وهذه الصفات التي اتصف الله بها كلها كمال، وكلها دافعة للنقص رادة له. وهذه الصفات أقسام كثيرة، فمنها صفات ذاتية ترجع إلى ذاته كصفة الكبير والعظيم ونحو ذلك من الصفات، ومنها صفات راجعة إلى التأثير في الكون كالخلق والإماتة والإحياء نحو ذلك، ومنها الصفات الاختيارية الفعلية كصفة المجيء والاستواء والتكلم ونحو ذلك. فهذه الصفات التي تسمى الصفات الاختيارية. والمتكلمون منهم من ينكر الصفات مطلقا كالمعتزلة والجهمية الذين أنكروا كل صفات الله، لأنهم يرون أن الصفات إذا أثبتت اقتضى ذلك إثبات التعدد في القديم، والقديم واحد لا يقبل التعدد، وفروا من تعدد القديم إلى إنكار الصفات. وهذا خطأ في التصور وغلط كبير. وقد قال العلامة مختار لمونة رحمه الله في وسيلة السعادة: ومن تعدد القديم المعتزل فالرائلان في المعاني إذ جهل، وهو ناشئ عن جهل بالله سبحانه وتعالى وعن صفاته. فالصفة لا تزايل الذات ولا تغايرها، فليست شيئا مستقلا حتى يقال إن القديم متعدد. وصفات الله سبحانه وتعالى اتصف بها بذاته ولم يتجدد له شيء منها، فلا يتجدد، هو الخالق ولا خلق، قبل أن يخلق الخلق هو الخالق، وقبل أن يرزقهم هو الرازق، وقبل بعثهم هو الباعث، وهكذا في كل الصفات. فهو الآن هو الباعث الشهيد، والبعث لم يأتي بعد، ولكنه سيبعث الخلائق جميعا. فالذين أنكروا الصفات مطلقا هم المعتزلة والجهمية. ومنهم من رأى إثباتا لما يقتضيه العقل ومن الصفات وجعل ذلك أصلا، ثم حال إليه ما يأتي به النقل كالأشاعرة، فإنهم رأوا أن الصفات تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول صفة النفس، وهي الوجود، أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، و هذا الذي يسمونه بالوجود. وأبو الحسن لم يعد الوجود صفة من صفات الله، لأنه يرى أنه عين الذات، وجوده هو هو. وأتباعه جعلوا الوجود صفة مستقلة وقسما مستقلا، وهو صفة النفس. ثم بعد ذلك القسم الثاني السلبيات، أي الصفات التي هي نفي لأضدادها، والأشاعرة يعدونها خمسا، وهي الوحدانية والقدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث، ويرون أن هذه الخمسة هي التي تضمنتها سورة الإخلاص، فإن الله قال قل هو الله أحد، هذه صفة الوحدانية. الله الصمد، هذه صفة الغنى. لم يلد، هذه صفة البقاء. ولم يولد، هذه صفة القدم. ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفة المخالفة للحوادث. والقسم الثالث عندهم صفات المعاني، وهي الصفات التي تقتضي معاني قائمة بذاته، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات التأثير، وهي أربع، هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة. والقسم الثاني صفات الكمال، وهي ثلاث، وهي السمع والبصر والكلام. وبعضهم يضيف قسما آخر وهو الصفات الجامعة، كرحمة الله وكرمه وسخائه، وقد عدها المختار النبوي رحمه الله قسما مستقلا فقال وصفة جامعة فلتعلمه من ذاك فاعدد فضله وكرمه. فضل الله وكرمه وكماله وجماله وحسنه ونحو ذلك، هذه الصفات الجامعة قسم مستقل. أما القسم الرابع الذي اختلف فيه المتكلمون كثيرا فهو ما يسمى بالمعنويات، وهي لوازم المعاني. فصفة الحياة مثلا يجعلون لها صفة معنوية، وهي كونه حيا، وذلك زائد عندهم على أصل الحياة، أصل إثبات الحياة له، لأن المعتزلة والجهمية يقولون هو حي بلا حياة وعالم بلا علم ومريد بلا إرادة وقادر بلا قدرة، فأرادوا التخلص من مذهب المعتزلة والجهمية فأثبتوا هذه المعنويات، وهي كونه حيا وكونه عالما وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما، وهذه تسمى الأحوال، وقد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، ولا نحتاج هنا إلى تفصيلها، وإنما أردنا الإشارة فقط إلى هذا القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وعموما فإذا عرفنا أن توحيد الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، سنجد أنها الثلاثة أثبتت في سورة الأنعام، فإنه جاء فيها فغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء، فهذا توحيد الربوبية. فغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، هذا توحيد الربوبية. كذلك توحيد الألوهية جاء فغير الله يبتغي حكما، وقد ذكرنا أن الحاكمية داخلة في توحيد العبودية، في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات أيضا جاء في قوله في أول سورة الأنعام، في هو قوله قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض. فالولي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة الولاية. وهذا تقسيم كما ذكر اصطلاحي، ولا حرج في الاصطلاح ولا مشاحة فيه. نعم، قال فرد صمد، هذا من تمام وحدانيته أنه فرد أي لا شريك له، ويأتي دائما تأكيد التوحيد، فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله يؤكد ذلك فيقول وحده لا شريك له،
وهذا أفضل الأذكار، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإثبات نفي الألوهية عن غيره وإثباتها له وإثبات انفراده بذلك أنه وحده لا شريك له، لذلك قال فرد صمد، والصمد هو المصمود إليه المعبود المقصود في كل الحوائج المطلوب في كل الأمور، وهذا من توحيد العبودية وتوحيد الإلهية. الحد من قال بخلقه اتحد، فالذين يرون أن الله تعالى اتحد بمخلوق أو يجسمونه أو يقولون بالاتحاد أو بالحلول، كلهم قد ألحدوا، وبذلك يعلم أنهم لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يعبد صنما ويظن أنه يعبد الله فهم المجسمة، ومنهم من يعبد معدوما وهم الذين ينفون عنه كل شيء حتى يجردونه من صفاته فيعبدون عدما محضا، تعالى الله عن ذلك. ليست له صاحبة ولا ولد، هذا من تمام توحيده أنه لا صاحبة له ولا ولد، كما أثنى على نفسه بذلك أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أو والد، كذلك لا والد له لأنه قال لم يلد ولم يولد. ليس له كفء أحد، معناه لا يكافئه أحد من خلقه، وهذا نفي للصاحبة. فالكفء والنظير، وهو الزوجة كفء للزوج والزوج كفء لها أيضا، والله عز وجل ليس له كفء، فلذلك قال ليس له كفوا أحد، وذلك مقتض لمخالفته للمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم أجمعين ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.